بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، ولكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في ثنايا كتاب النكاح: باب عشرة النساء. والمقصود بهذا الباب ما يتعلق بالمعاملة التي تكون بين الرجل والمرأة، والحقوق التي تجب لكل واحد منهما على الآخر، والمعاشرة مأخوذة من العشرة، فمنه العشير، والمقصود به المخالط والمصاحب، ويختص ذلك بصفة أخص بالزوج. ولهذا ورد في الصحيحين لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال: وتكفرن العشير، يعني تكفرن الزوج وحقه وفضله. والله تبارك وتعالى قد أمر بالمعاشرة بالمعروف، كما قال تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف قالوا تشمل الأقوال والأفعال والتصرفات، فإذا قام كل واحد من الزوجين بمعاشرة صاحبه بهذا فهو ممن عاشر بالمعروف وامتثل أمر الله تبارك وتعالى. والواقع أن كثيرا من الأزواج أو الزوجات قد أخل بشيء من هذا، إما بقوله فيعمد إلى ربما السب أو الشتم أو التسخط أو الإساءة بلفظه أو بفعله، فلا يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه تجاه صاحبه، فلا يؤدي الحق الذي عليه، ولا يلاطف ويحسن، فهذا مقصر بالعشرة. ومنه نتج الكثير من المشاكل الأسرية التي أدت إلى أن يكون جملة من البيوت انقلبت أحوالها وساءت أمورها، بل ربما أدى ذلك إلى التفرق وشتات هذا البيت بالطلاق، وربما لو تتبع ذلك لو وجد أنه قد كان بسبب يسير ومن أعظم ما يستعان به على تحقيق العشرة بالمعروف التي أمر الله تبارك وتعالى بها، أولا تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، فمتى ما صدق كل واحد من الزوجين في تحقيق ذلك تيسر له أسباب العشرة بالمعروف، سواء من جهته أو من جهة مقابله. قالوا لأن المتقي إنما يعامل الله تبارك وتعالى، فهو لا يعامل الطرف المقابل على مقتضى مصلحة أو حاجة أو منفعة، وإنما يتعامل مع صاحبه، تعامل الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته بمقتضى أنه يعامل الله تبارك وتعالى، فهو حتى لو قصر في حقه لا يقصر في حق غيره، لأنه إنما يرجو ثواب الله تبارك وتعالى بهذه العشرة. قالوا كذلك مما يستعان به على تحقيق العشرة بالمعروف الدعاء الصالح في أن يصلح الله تبارك وتعالى شأنك وشأن زوجك، وأن يعينك على القيام بالحق الذي عليك، وأن ييسر الله تبارك وتعالى حصول الحق الذي لك. فيدعو العبد الله تبارك وتعالى بأن يصلح زوجه، وتدعو المرأة بأن يصلح الله تبارك وتعالى زوجها، وأن يعين كل واحد منهما على القيام بهذا. قالوا كذلك مما يستعان به على العشرة بالمعروف بين الزوجين هو عدم المقارنة بأحوال الناس، والنظر في أحوال الأقارب أو الأباعد، بل إنما يشتغل الزوج أو تشتغل الزوجة بإصلاح بيتها. قالوا لأن هذه المقارنة من خلال الواقع أفسدت جملة من البيوت، لأنه إنما يقارن نفسه بغيره، أو تقارن المرأة نعم نفسها بغيرها ممن لا يساويها، سواء في الحال أو في المال أو نحو ذلك، فيؤدي هذا إلى اضطراب البيت. كذلك قالوا مما يستعان به على العشرة بالمعروف أن يؤدي كل واحد منهما ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الحق من دون انتظار مكافأة. جملة الآن من الأزواج أو الزوجات إنما يعامل على مقتضى المنفعة التي تحصل له، إن أحسن إلي أحسنت إليه، وإن أساء أسأت، فهذا لا يجوز، بل الواجب على كل مسلم أن يؤدي الحق الذي عليه ولو قصر في الحق الذي له، ومتى ما صدق في هذا فالله تبارك وتعالى سوف يسخر نعم الطرف الآخر لأن يقوم بحقك على أكمل صورة وأحسن حال، لأنك اتقيت الله تبارك وتعالى في دئتية الحق الذي عليك. كذلك قال أهل العلم مما يستعان به على العشرة بالمعروف وإصلاح شأن البيوت ألا تفشى أسرار البيوت إلى الناس، وألا يطلع على كثير من أحوالها، فإن هذا من أفضل وأنجع الوسائل في حفظ هذا البيت وبقاء المودة والعشرة فيه، لأنه متى ما فشى شيء من ذلك مما لا ينبغي إفشاؤه نعم فإن هذا له أثرا عظيما في تفريق البيت وتكثير القيل والقال في هذا الأمر أو هذا الشأن حتى تفسد القلوب وتتنافر النفوس، وصاحب البيت أعلم بما فيه، فليس من اللائق بالعاقل اللبيب أن يدعو غيره ليستصلح بيته، وإنما يصلح هو بيته بنفسه. كما أنه مما يستعان به في ذلك يقول أهل العلم معرفة طبائع النفوس، فالله تبارك وتعالى قد جبل هذه النفوس على أحوال مختلفة وأوصاف متباينة، كما قال الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها، فمعرفة أحوال النفوس وما طبع الله تبارك وتعالى وجبل عليه الخلق هذا مما يستعين به العبد على معاشرة عموم الناس، فكيف بمعاشرة أهله وولده؟ فالناس منهم الحليم منهم الأحمق منهم الكريم منهم اللئيم منهم العجول منهم الغضوب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه فتعامل بنفسي وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام مع نفوس متباينة، ومع هذا أصلح هذه النفوس عليه الصلاة والسلام بما علم وأرشد وبين. كذلك قالوا مما يستعان به على العشرة بالمعروف وإصلاح البيت أن لا يكون الزوج أو الزوجة مثاليا، بمعنى أن يطلب كل شيء بكماله، هذا لا يمكن ولا يتأتى، وهذا لم يحصل في بيت النبوة فكيف يحصل في بيوت الناس أو بقية الخلق؟ لابد من النقص، لابد من الخطأ، لابد من الزلة، هذا حصل حتى في بيت النبوة. فيحتمل العبد الخطأ ويغفر الزلل ويتجاوز عن الخطيئة والأمر الذي وصل إليه، أما أن يراعي كل كلمة ويحاسب على كل حرف ويدقق على كل تصرف هذا لن يستطيع أن يعيش ولا بضعة أيام، فكيف بعشرة هذه المرأة التي ستكون معه مدة حياته؟ ولهذا كما سيأتي في الحديث الذي معنا من إصاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء أنهن خلقن من ضلع وضلع أعوج، فأنت تستمتع بهذه المرأة على ضلعها وعوجها، فإذا رمت الكمال وإقامة هذا الضلع كسرته. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في الأحاديث المتعلقة بالوطأ في الدبر، فأورد في هذا حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وأخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي والطحاوي والبيهقي وغيرهم. وهذا الحديث له عن أبي هريرة 5 طرق، فروي من حديث الحارث بن مخلد، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومن حديث مجاهد، ومن حديث أبي تميم الهجيمي، ومن حديث يعقوب بن عبد الرحمن الحراقي. واللفظ الذي أورده المؤلف هو حديث الحارث بن مخلد. وإسناده ضعيف من جهة أن الحارث هذا الذي يروي عن أبي هريرة فيه جهالة، كما أن هذا الحديث من هذا الوجه اختلف فيه، فقد روي موقوفا، كما أن بقية الطرق عن أبي هريرة أيضا كلها ضعيفة. لا تصح. والصواب في الحديث أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد أخرجه النسائي من طريق مجاهد عن أبي هريرة قال: من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر. فهذا أقوى وأصح ما ورد عن أبي هريرة موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: لكن أعل بالإرسال، لم يرد في طرق الحديث وجه من وجوه الاختلاف فيه أنه مرسل، ولهذا حمل بعض العلم هذا اللفظ على الانقطاع، لأن في بعض طرقه انقطاعا كحديث أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة منقطع، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة وابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك عن مخرمة عن كريب عن ابن عباس. وهذا الحديث تفرد به أبو خالد الأحمر من هذا الوجه مرفوعا، وخلفه وكيع وهو إمام حافظ، فرواه عن الضحاك موقوفا، وهذا أصح. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع. إذن المحفوظ أيضا في حديث ابن عباس أنه موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الوطأ في الدبر أو النهي عن الوطء في الدبر رويت عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا عن نحو عن 14 من الصحابة، فروي الحديث عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعقبة وعمران وأنس وأم سلمة وخزيمة ابن ثابت وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقد ضعف جملة من الحفاظ أحاديث الباب كلها، فقالوا لا يصح في هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال البزار لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق. ويقول الشافعي رحمه الله ليس فيه، يعني في إتيان النساء في الدبر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت. ويقول ابن حجر والحديث منكر لا يصح من وجه، كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد. ويقول في فتح الباري وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء، إلى أنه لا يثبت فيه شيء. وكما قلنا على كثرة ما ورد فيه، بل بعض أهل العلم ذكره في الأحاديث المتواترة لكثرة ما ورد من الأحاديث في هذا الباب. وقد أفرده أيضا، أفرد هذه الأحاديث بعض العلماء بالتصنيف كابن الجوزي والذهبي وابن حجر وغيرهم. ولهذا ذهب بعض العلم إلى تقوية أحاديث الباب بمجموعها. هذه الأحاديث تدل على تحريم وطئ المرأة في دبورها، وتدل ثانيا على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأنه قد توعد عليه باللعن، وهذا داخل في حد الكبيرة. كما أن هذا هو الموافق لقول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قالوا وموضع الحرث في المرأة إنما هو القبل للدبر. كما أن الله تبارك وتعالى قال وابتغوا ما كتب الله لكم، والمقصود بذلك الذرية، وهي إنما تبتغى بوطء القبل للدبر. فهذا لا يجوز، بل كما قلنا بأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يصح عن أحد من الصحابة ولا عن أئمة الإسلام أنه أباح ذلك. وكل من نقل عنه شيء من هذا فهو غلط عليه أو كذب. روي عن ابن عمر بل قال هو مذهب أهل المدينة، وروي عن مالك، حكي عن الشافعي، وهذا لا يصح أبدا، لا عن أحد من الصحابة ولا عن أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، في أن أحد منهم أجاز إتيان النساء في أدبارهن. ويدل لهذا أيضا أن الوطأ في الدبر وطء في قذر، وإذا كان الله تبارك وتعالى قد نهى عن إتيان الحائض حال الحيض ووصف ذلك بأنه أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. قالوا فإذا كان الله تبارك وتعالى قد نهى عن إتيان المرأة في الأذى العارض والمدة المعينة، فكيف بالمحل الذي هو محل الأذى مطلقا؟ فلا يجوز. هل ينفسخ النكاح بالوطء في الدبر أم لا؟ العلماء رحمه الله تعالى يقول لا ينفسخ، لكن للمرأة أن تطلب فسخ النكاح لو وطئها المرء في دبرها، ولا يعد هذا سؤالا من غير ما بأس، بل هو من البأس. فإذا أصر الرجل على ذلك أو الزوج على هذا فإن المرأة تطلب فسخ النكاح. بل يقول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو أصر الزوجان على إدامة الوطء في الدبر فإنه يفرق بينهما، لا يجوز أن يبقيا على هذه الحال، أن يبقيا على هذه الحال. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
نعم. هذا الحديث في التوصية بالنساء والإحسان إليهن وبيان ما جبل الله تبارك وتعالى عليه هذه المرأة في أصل خلقتها. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والدارمي وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى خرجه في 5 مواضع. خرجه في كتاب النكاح باب المدارات مع النساء، وأخرجه في كتاب الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، وأخرجه في كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وأخرجه في كتاب الرقاق باب حفظ اللسان. باب حفظ اللسان. الحديث يدل أولا على تحريم أذية الجار ووجوب الإحسان إليه. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، والمقصود من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا، فأذية الجار محرمة بأي لون من ألوان الأذى، حتى قال بعض أهل العلم ولو برائحة قدرك الذي تطبخ به، إذا كان يتأذى بهذا فإنك تكف عنه. قالوا إلا أن تطعمه مما طبخت، فإنه لو كان فيه أذى برائحة فإنه سوف يحتمل هذا. طيب، فكيف بما هو أعلى من ذلك؟ أن يؤذي جاره بلسانه، يؤذيه بأفعاله وتصرفاته والتعدي عليه، يؤذيه في نفسه، يؤذيه في ولده، يؤذيه في أهله، يؤذيه في مرافقه ومختصصات المختصات به، هذا كله من أنوان الأذى المحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث أبي شريح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته. فهذا محرم ولا يجوز. ولهذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عمر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي من عظيم ما أوصى الله تبارك وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجار، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن ينزل عليه وحي نعم بتوريث الجار من جاره. فهذا كله على سبيل التعظيم لحق هذا الجار. ولهذا متى ما أثنى الجيران على جارهم بالخير فليبشر، لأن من أثني عليه بالخير فقد وجبت له الجنة كما في الصحيحين حديث أبي قتادة، ومن أثني عليه بالشر فقد وجبت له النار. وأولى الناس بالثناء عليك ومعرفة أحوالك هم جيرانك. كذلك هذا الحديث يدل على التوصية بالنساء، ومن كمال هذه الشريعة وحكمة التشريع فيها أنها توصي بحق الضعفة، فأوصت بحق المرأة وحق اليتيم وحق العجماوات والبهائم، فما يكون مظنة للضعف أو الهضم أو التقصير في حقه جاءت الشريعة بالتوصية به، ومن ذلك الوصاية بالمرأة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك من جهة أن هذه المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فهي قد جبلت على الإعوجاج، على حصول الخطأ، على النقص في تصرفاتها وأحوالها، فهذا سلوى للرجل ألا يطلب الكمال في المرأة، فإنه لن يتأتى له ذلك ولا يكون. كما أن العاقل لو نظر إلى هذا الضعف وهذا العوج في هذه المرأة لرأى أنه هو سر المودة والرحمة التي تكون بينهما، لأن المرأة إنما ركبت بعاطفة غلبت العقل، بينما الرجل ركب بعقل غلب العاطفة، فهنا يحصل التجانس والمودة والرحمة، بينما يتطلب بعض الرجال الآن أن تكون المرأة كاملة، فهل تريد أن تعاشر رجلا مثلك؟ لا يمكن. ولهذا ضعف هذه المرأة واعوجاجها هو سر كمالها وسر ما يكون بينها وبين زوجها من الود والعطف والرحمة. ولهذا المرأة بهذا الضعف تقبل بالكلمة وتدبر بمثلها، يبكيها الحرف ويضحكها مثله، هذا الضعف. فهذا خلق الله الذي هو في غاية الحكمة، فالعاقل اللبيب الذي ينظر إلى هذا يرى أنه في حقها كمال لا نقص. ولذا تجد أن بعض الأزواج ربما شكى غلظ طباع زوجته، يقول كأنما أعاشر رجلا. لماذا؟ لأن هذه المرأة انتفت ربما من بعض خصال أو أوصاف الأنوثة أو الأنثى إلى أن تتمثل ببعض أوصاف الرجل، فكره الرجل ذلك منها. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله تبارك وتعالى ركب هذه المرأة بهذا الوصف وهذا الحال، فإذا نظرت إلى ذلك رأيت أنه هو الكمال، هو الذي تستقيم به الحال، هو الذي يحصل به الود والرحمة والعطف. لكن الجبار العاتي الظلوم الغشوم من الرجال ربما قهر هذا الضعف وقسره وقهره بتصرفاته وأقواله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وأوصاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه المرأة كما في الحديث عوان عندكم، والعوان العاني الأسير، المرأة أسيرة في بيت زوجها، فكما تحسن إلى الأسير الذي قد أثقل بالقيود، نعم، كيف لا تحسن إلى هذه المرأة أسرت لك وأصبحت تحت أمرك وتصرفك، أنت أولى بها من أبيها وأمها، هل يليق أن تظلم أو تقسو أو تخرج إلى ما لا يليق من الأقوال والأفعال؟ هذا لا ينبغي. ولهذا لا يستقوي على الضعيف إلا ظلوم جهول، بينما الذي في قلبه تقوى لله تبارك وتعالى وخوف وإجلال وإعظام لحق هؤلاء الضعفة يفرق من ذلك ويخاف منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فلا يجوز للرجل أن يستقوي عليها بهذا أو أن يطلب الحق الذي له ويترك الحق الذي عليه، هذا من الظلم ولا يجوز له. ولهذا لا يتأتى لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الاستمتاع للمرأة إلا بهذه الصورة، إن استمتعت فاستمتع بها على عوج، لأنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ولا شك أن أعظم الكسر وأشده هو الطلاق، فهو يكسر بيت الزوجية ويكسر النفس، سواء نفس الرجل أو نفس المرأة، لأن هذا الرجل أراد أن يقيم هذه المرأة على غير ما جبلت عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن، على عظيم ما فيها من النقص، نعم تغلب الرجل بل تغلب اللبيب من الرجال، فكيف بالطائش الأحمق؟ إذن هذا إيش؟ على ضعفها ونقصها. فالواجب على العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا، وأن يكون خير الناس لأهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
هذا الحديث فيه أدب عظيم، وهو إعلام الأهل عند المجيء إليهم بعد طول الغيبة لئلا يتلمس عثراتهم أو يقع منه على ما يسوء. والحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، أخرجه النسائي في الكبرى، وأحمد والطيالسي والدارمي أبو يعلى وابن حبان والبيهقي، وهو جزء من حديث جابر الطويل في قصة الجمل. البخاري أخرجه في مواضع كثيرة جدا، منها في كتاب النكاح باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، وأخرجه في كتاب الحج باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. وفي لفظ قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا لئلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. ويقول أمهلوا حتى ندخل ليلا، أو قال حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة، يعني تمتشط المرأة في شعرها الشعث المفرق الغير مرتب فتستعد للرجل، وتستحد المغيبة يعني أن تزيل، نعم بالحديد أو بالمقراض، ما يزال من الشعر كالإبط والعانة ونحو ذلك استعدادا للرجل. وهذا من رفيع أدب الإسلام، إن في حق الرجل ألا يأتي إلى أهله بهذه الصورة، أو في حق المرأة ألا تلقى زوجها بهذه الصورة. وفي رواية لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، قالوا لأنه ربما نعم تخون الإنسان أهله أو لقي ما يسوءه، فلا يجوز له أن يطرقهم من دون أن يعلمهم بمجيئه. هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للرجل إذا أطال الغيبة ألا يطرق أهله بالليل، وإنما يأتيهم بالنهار. وهل هذا على سبيل الإطلاق أو أنه بجامع علة عدم العلم بمجيئه؟ فلو تهيأ العلم كما في عصرنا فلا بأس أن يأتيهم ليلا، وهذا هو الظاهر أن العلة أن الرجل إذا أطال الغيبة ألا يدخل على أهله على غرة. ومن فعل ذلك إن كان على سبيل التخون والعياذ بالله أو التجسس أو تلمس العثرات فهذا محرم ولا يجوز، وإن كان على سبيل عدم المبالاة فربما وقع من أهله على صورة تبقى في نفسه، قالوا ولو لم يكن من ذلك إلا أن يرى زوجته في صورة غير لائقة. وكما قلنا هذا من كمال وعظمة هذه الشريعة. ألا تكون المرأة إلا بصورة حسنة أمام زوجها. قالوا فإذا تهيأ أن يعلم أهله بقدومه نعم ويحدد وقت وصوله إليهم فلا بأس ولو جاءهم بالليل، لأنه يحصل به المقصود من امتشاط الشعثة واستحداد المغيبة. استحداد المغيبة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري،
هذا أيضا يدل يقول العلماء على عدم تتبع العورات مطلقا. قال إذا كان هذا في حق الرجل القادم من سفر إلى أهله فكيف به بغيره، كما أن هذا قالوا محدود بالغيبة الطويلة كما في الرواية إذا أطال الغيبة، فلو ذهب في وقت وجيز ثم رجع فلا بأس لأنهم يعلمون وقت رجوعه في الغالب، لكن صاحب الغيبة الطويلة لا يعلم متى يرجع. كما أن هذا الحديث يقول العلماء دين على السعي في أسباب الحب والمودة بين الرجلين بين الرجل والمرأة حتى في الأشياء العارضة كالدخول أو الوصول من السفر، كما أن هذا الحديث دليل على أن عناية المرأة تجملها لزوجها مما ترغب فيه الشريعة، بل لا ينبغي للزوج أن يرى من زوجته إلا ما هو حسن ولا يشم منها إلا ما هو طيب. كذلك هذا الحديث يدل على ترك سوء الظن وتلمس العثرات، وإذا كان هذا لا يجوز بالمسلم فكيف بأهلك، هم أولى الناس بحسن ظنك، فالتجسس لا يجوز على أحد المسلمين فكيف على أهل بيتك، كمن يتجسس عليهم في اتصالاتهم أو في ذهابهم ومجيئهم فهذا محرم ولا يجوز. لكن إن كان ثم ريبة عفانا الله وإياكم فلا بأس، لكن التجسس من غير ما ريبة هذا لا يجوز ولا يحل. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.
هذا الحديث في بيان تحريم إفشاء السر فيما يكون بين الزوجين سواء في أخص الأحوال كالجماع وما يتعلق به أو فيما يجب ستره ولا ينبغي أو لا يجوز إفشاؤه. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي، وهو يدل على تحريم إفشاء السر الذي يكون بين الرجل والمرأة، بل إن هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. قال الرجل يفضي، قال العلماء إما أن يراد به الجماع أو الخلوة ولو بلا جماع، لأن من لازم هذه الخلوة الاطلاع على ما ستر، فإذا كشفت هذا المستور لغيرك من الناس وقعت في هذا المحظور فلا يجوز. كما أنهم قالوا هذا في حق الرجل وحق المرأة فهو محرم، فلا يجوز للرجل ولا المرأة أن يتحدثا بما يجب ستره، وأخص ما ينهى عن ذلك ما يتعلق بالجماع. لكن قال أهل العلم رحمه الله تعالى يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه كالمخاصمة عند الحاكم مثلا واقتضى الحال أن يصرح بشيء مما يحصل بينهما لمصلحة الأمر فلا بأس، وإلا فالأصل أنه لا يجوز، كما أنهم قالوا إنه يقتصر فيما يصرح به على ما يحصل به الغرض دون الزيادة عليه، كما أنه لو أمكن أن يكون بالكناية دون التصريح فهو أولى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل الصيغة الواردة في التسبيح في الأنامل، المقصود بالتسبيح بعد الصلاة الذي ثبت من ذلك أربعة صيغ أو أربع صيغ في التسبيح بعد الصلاة، أن يكبر، أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. الصيغة الثانية أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فقط، 30 كلمة. والصيغة الرابعة أن يزيد معها التهليل ويقول كل لفظة 25 مرة حتى يكون المجموع 100. هذا الذي صح وثبت، ورويت صيغ أخرى لكن لا يصح شيء من هذا، فهي صيغ أربع. كما أن الأولى كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ألا يقتصر عن 100 لأنها أصح ما ورد في الباب، فهذا هو الأولى. لكن لو قال 10 أحيانا أو 25 أحيانا فلا بأس، لكن أصح ما ورد في هذا من هذه الصيغ هو حديث التهليل، أن يقول 33 لكل لفظة ويختم بي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. العقد في التسبيح هل يكون باليدين جميعا أو باليمنى دون اليسرى؟ قولان لأهل العلم بناء على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند أهل السنن أنه سلم كان يعقد التسبيح بيده. ورد في رواية الأعمش عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو يعقد التسبيح بيمينه، قد تفرد الأعمش بهذا، فالظاهر والله تبارك وتعالى أن الإنسان يعقد باليدين جميعا، ويدل لهذا حديث الاستنطاق أن الأنامل مستنطقات. وهل العقد يكون على سبيل العد يكون على سبيل العقد أو العقد مع عكسه، بمعنى أن يعقد هكذا ثم يفتح يده ثم يعقد، أو أنه يعقد ويعكس؟ فالذي يأخذون بلفظ العقد يقولون هذا هو السنة، فيعقد بيديه ثم يفرجها ثم يعقد مرة أخرى، والحديث محتمل لهذا وهذا. قل الأفضل أن يؤتي المسلم في الحرم أم في منزله؟ الأصل في صلاة النافلة أنها في البيت، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. هل يكتفى بذكر المعوذتين في أذكار الصباح والمساء عن ذكرهما بعد الصلاة في صلاة المغرب والعشاء؟ لا، الأذكار التي بعد الصلاة نعم ذكر، وأذكار الصباح والمساء ذكر آخر، كما أن الأذكار التي تكون بعد الصلوات ليس فيها قل هو الله أحد، بينما أذكار الصباح والمساء فيها قل هو الله أحد، فيها الإخلاص، فلا يكتفى هذا بهذا. ذكر بعض الفقهاء كفارة الوطء في الدبر دينارا أو ذلك، لا، هذا ورد في إتيان الحائض، حديث ابن عباس منت المرأة الحائض تصدق بدينار أو نصف دينار، والحديث أيضا فيه ضعف. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين.